قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح كتاب الفتن: بسم الله الرحمن الرحيم. حديث الأول: حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن زينب بنت أم سلمة عن أم حبيبة عن زينب بنت جحش أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ من نومه وهو يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وعقد سفيان بيده عشرة. قلت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وسعيد بن عمرو الأشعثي وزهير بن حرب وابن أبي عمر قالوا حدثنا سفيان عن الزهري بهذا الإسناد، وزادوا في الإسناد عن سفيان، فقالوا: عن زينب بنت أبي سلمة عن حبيبة عن أم حبيبة عن زينب بنت جحش. حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن زينب بنت أبي سلمة أخبرت أن أم حبيبة بنت أبي سفيان أخبرتها أن زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فزعا محمرا وجهه يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم ياجوج وماجوج مثل هذه، وحلق بإصبعه الإبهام والتي تليها. قال: فقلت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد قال وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم ابن سعد قال حدثنا أبي عن صالح كلاهما عن ابن شهاب بمثل حديث يونس عن الزهري بإسناده. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فتح اليوم من ردم ياجوج وماجوج مثل هذه، وعقد وهيب بيده 90. حدثنا قتيبة بن سعيد.
نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. الفتن ذكرها العلماء في كتبهم في كتب السنن والصحاح كما هنا وفي صحيح البخاري، وكل ذكر ما تيسر، وبوبوا وترجموا تراجم مهمة تكون مبشرة لكثير من الأخبار. والفتنة هي الاختبار، منه قوله: فتنت الذهب والفضة بالنار إذا اختبرته، وكذلك يكون بالخير والشر، مملوك بالشر والخير فتنة، وتكون من الله عز وجل: فإنا قد فتنا قومه بعدك وأضلهم السامرين، بمعنى اختبرناهم. وتكون من العباد: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، تكون بمعنى العذاب، تكون بمعنى الكفر، بمعنى ما يتؤول إليه الفتنة، فلها في كل مقام تفصيل. وكذلك الفتن المذكورة في هذه الأخبار كما سيأتي. المصنف رحمه الله ذكر في هذا الباب حديث زينب بن جحش وحديث أبي هريرة رضي الله عنه. حديث زينب بن جحش ذكره من طرق رواية زينب بنت أم حبيبة عن زينب بنت جحش، وهو من رواية في الطريق الآخر من رواية زينب بنت أم سلمة عن حبيبة بنت أم حبيبة عن أم حبيبة أمها عن زينب بنت جحش. وهذا من نوادر الأسانيد، إذ فيه أربعة من الصحابة: ربيبتان وزوجتان، ربيبة زينب بن جحش وأم حبيبة زوجتان، وزينب بنت أم سلمة وحبيبة بنت أم حبيبة ربيبتان للنبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يقع في بعض الأسانيد. وذكره أيضا بعد ذلك من رواية عبد الملك بن شعيب بن الليث عن أبيه عن جده من روايته عن الزهري عن عروة بن الزبير عن زينب بنت أم سلمة عن حبيبة بنت أم حبيبة عن زينب بنت جحش عن أم حبيبة عن زينب بنت جحش. وهذا إسناد تساعي، وهو من النوادر في الأسانيد. ومسلم فيه أربعة أسانيد تساعية جمعها عبد الغني بن سعيد الأزدي رحمه الله في كتاب أو في رسالة اسمها الرباعيات. والبخاري رحمه الله ليس فيه إلا إسناد سباعي تساعي واحد من روايته عن إسماعيل بن أبي ويس عن أخيه أبي بكر وهو عبد الحميد بن ويس عن محمد بن أبي عتيق عن الزهري بهذا الإسناد عن زينب بنت أم سلمة عن حبيبة بنت أم حبيبة عن أمها أم حبيبة عن زينب بنت جحش. وجاء في أسانيد أخرى دون هذا لكن ليس في إسناد تساعي إلا واحد ومسلم كما تقدم له هذه الأربعة الأسانيد التساعية ويقع عند غيره أكثر. هذا الخبر كما تقدم رواه الإمام مسلم رحمه الله من رواية زينب بنت جحش وفيه أنه عليه الصلاة استيقظ من نومه وهو يقول لا إله إلا الله، فيه ذكر الله سبحانه وتعالى عند الفزع، ويل أي هلاك وشدة للعرب، وذلك خص العرب لأنهم أول من دخل في الإسلام ولأن غيرهم تبع لهم، فإذا حصل منهم انحراف وترك للإسلام فغيرهم يكون تابعا لهم في الغالب، لأنهم ينظرون لهم أنهم أصل الإسلام في أوله حيث أنهم أول من أسلم ودخل في الإسلام. ولهذا نص عليه من شر قد اقترب، وهذا تحقيق له. ثم قال فتح اليوم من ردم يأجوج، والردم هو السد الذي بناه ذو القرنين، قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما، آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا، فما استطاعوا أن يظهروه أن يعلوه وما استطاعوا له نقبا، قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. هذا الخبر يدل على أنه فتح من ردم يأجوج ومأجوج، وفيه وعقد سفيان عشرة، وهذه طريقة للعرب معروفة في العد أنهم يجعلون التحليق لعدد ووضع الإبهام في طي عقد السبابة العليا عدد، ووضع الإبهام في بطنها أو في أسفلها أو في أصلها عدد، وكذلك ضم السبابة إلى الإبهام أيضا عدد. فالتحليق أيضا هذا نوع من العدد، حلق حلقة. وفيه في الرواية الأخرى وعقد التسعين، التسعين عندهم وضع الإبهام في أصل السبابة، وكأنهم كما قال بعض الشراح إذا أراد أن يشتري شيئا أو يبيع شيئا ولا يريد من غيره أن يعلم بكم الثمن فيقول هكذا، يشير له إشارة فيفهم أنه اشتراه مثلا بتسعين، إذا وضع الإبهام في أصل السبابة. فإذا وضعت الإبهام في طي باطنها هكذا فمعناه عشرة، اشتريته بعشرة. وإذا ضم الإبهام إلى السبابة هكذا كالذي يلتقط شيئا من الأرض عقدها هذا بثلاثين، وعقد المئة هو مثل عقد التسعين إلا أنه في اليد اليسرى، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال وعقد التسعين وعقد العشرة. لا شك أن عقد التسعين أنها تكون ضيقة وعقد العشرة يكون أوسع، والتحليق حلقة هذا يكون أكثر، ولعلها يعني هي أكثر من العشرة ولهذا حلق. فاختلف العلماء في هذا الرواية، قيل إنه في أول ما فتح كان على عقد التسعين، ثم بعد ذلك أخبر أنه زاد فكان عقد عشرة، ثم بعد ذلك زاد فكان حلق حلقة، والله أعلم. والأقرب والله أعلم أنه حديث واحد، وأشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى أنه في ذلك اليوم الذي أخبر عليه الصلاة والسلام أن السد انفتح منه بهذا القدر بهذا القدر. وقد أشكل بعض على بعض العلماء هذا الخبر مع قوله سبحانه وتعالى: هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. فهذا فيه قد يكون فيه إشارة إلى أنه يكون دكه في آخر الزمان، في آخر الزمان حين خروج يأجوج ومأجوج، وأنه قبل ذلك لا يكون منه شيء، لا يكون منه شيء. وهذا لا ينافي والله أعلم، لأن الذي في الآية هو دكه، وهذا لا ينافي أن يفتح منه شيء ثم بعد ذلك يكون يدك دكا ويخرجون منه. وكذلك الحديث الذي رواه أحمد والترمذي من رواية قتادة عن أبي رافع، وجاء عند ابن حبان أنه قال: حدثني أبو رافع عن أبي هريرة وأن يأجوج ومأجوج يحفرون السد كل يوم حتى إذا كادوا أن يخرقوه قال الذي عليهم ارجعوا فستحفرونه غدا، فيرجعون فيجدونه أشد ما كان حتى إذا أذن الله بخروجهم فحفروا حتى إذا كادوا أن يروا ضوء الشمس قال الذي عليهم ارجعوا فستحفرونه غدا إن شاء الله، فيستثني فيبقى على ما هو عليه فيأتون من الغد فيحفرونه ثم يخرجون على الناس. وهذا أيضا مما أشكل من جهتي أنهم هم الذين يخرقونه ويحفرونه، لكن هذا لا ينافي لأن هذا كله بأمر الله سبحانه وتعالى وتقديره، حيث أنه ألهمهم أو ألهم الذي عليهم أن يقول إن شاء الله. فهذا هو أمر السد، وظاهر في أنهم يخرجون في آخر الزمان، أنهم يخرجون في آخر الزمان على أوصاف جاءت في بعض الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأن لهم مكانا الله أعلم به خلافا لمن تكلف وقال إنه يعني خروج الناس أو خروج كثير من الكفار الذين على شبههم اليوم وانفتاحهم عليهم وما يحصل منهم من الفتنة. كل هذه تأويلات تخالف النصوص، والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. ولا يرد قول بعض الناس نرى قد اكتشفت وعلم كل موقع وكل شبر، فإن بني إسرائيل كانوا في التيه كما قال بعض العلماء يتيهون ولم يعثر عليهم أحد 40 سنة يتيهون في الأرض، حتى لما انتهت المدة خرجوا أو عرفوا طريقهم. فالله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. وهذه القاعدة في هذا الخبر وما جاء في معناه هو أن نؤمن به وأن نأخذ بقدر ما ورد من الأخبار، لأن هذه من علوم الغيب فليس يدخل فيها القياس ولا الاجتهاد، بل يسلم الإنسان بما بلغه عن النبي عليه الصلاة والسلام. وسيأتي أنواع من الأخبار في هذا الباب. نعم.
حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم، واللفظ لقتيبة قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا جرير عن عبد العزيز بن رفيع عن عبيد الله بن القبطية قال دخل الحارث بن أبي ربيعة وعبد الله بن صفوان وأنا معهما على أم سلمة أم المؤمنين، فسألاها عن الجيش الذي يخسف به، وكان ذلك في أيام ابن الزبير، فقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود عائد بالبيت فيبعث إليه بعث، فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم، فقلت يا رسول الله كيف بمن كان كارها؟ قال يخسف به معهم، ولكنه يبعث يوم القيامة على نيته. وقال أبو جعفر هي بيداء المدينة. حدثناه أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا عبد العزيز بن رفيع بهذا الإسناد. وفي حديثه قال فلقيت أبا جعفر فقلت إنها إنما قالت ببيداء من الأرض، فقال أبو جعفر كلا والله إنها لبيداء المدينة. حدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر واللفظ لعمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أمية بن صفوان سمع جده عبد الله بن صفوان يقول أخبرتني حفصة أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليؤمن هذا البيت جيش يغزونه حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأوسطهم وينادي أولهم آخرهم ثم يخسف بهم فلا يبقى إلا الشريد الذي يخبر عنهم. فقال رجل أشهد عليك أنك لم تكذب على حفصة، وأشهد على حفصة أنها لم تكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وحدثني محمد بن حاتم بن ميمون قال حدثنا الوليد بن صالح قال حدثنا عبيد الله بن عمرو قال حدثنا زيد بن أبي أنيسة عن عبد الملك العامري عن يوسف عن يوسف بن ماهك قال أخبرنا عبد الله بن صفوان عن أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيعود بهذا البيت يعني الكعبة قوم ليست لهم منعة ولا عدد ولا عدة يبعث إليهم جيش حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم. قال يوسف وأهل الشام يومئذ يسيرون إلى مكة. فقال عبد الله بن صفوان أما والله ما هو بهذا الجيش. قال زيد وحدثني عبد الملك العامري عن عبد الرحمن بن سابط عن الحارث بن أبي ربيعة عن أم المؤمنين بمثل حديث يوسف ابن ماهك غير أنه لم يذكر فيه الجيش الذي ذكره عبد الله بن صفوان. وحدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا القاسم بن الفضل الحداني عن محمد بن زياد عن عبد الله بن الزبير أن عائشة قالت عبث رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامه فقلنا يا رسول الله صنعت شيئا في منامك لم تكن تفعله. فقال العجب العجب أن ناسا من أمتي العجب أن ناسا من أمتي يؤمون بالبيت برجل من قريش قد رجع بالبيت حتى إذا كانوا بالبيداء خسف بهم. فقلنا يا رسول الله إن الطريق قد تجمع الناس. قال نعم فيهم المستبصر والمجبور وابن السبيل يهلكون مهلكا واحدا ويصدرون مصادر شتى يبعثهم الله على نياتهم.
حدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف الثقفي رحمه الله وكرم بن شيبة وعبد الله بن محمد وإسحاق بن إبراهيم هو الحنظلي رحمه الله وإسحاق أخبرنا وقال خان حدثنا وإسحاق مشهور باستعمال هذه الصيغة رحمه الله عن عبد العزيز بن رفيع عن عبيد الله بن القبطية وهذا من رجال مسلم خاصة. دخل الحارث بن أبي ربيعة وهو المخزومي وعبد الله بن صفوان وهو ابن أمية ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقتل مع عبد الزبير سنة 73 للهجرة وأنا معهما عن أم سلمة وهي هند بنت أبي أمية زوج النبي عليه الصلاة والسلام وهي آخر أزواج وفاته من سنة 62 للهجرة. فسألها عن الجيش الذي يخسف به وكأن هذا أمر مشهور عندهم حيث سألها عن هذا ولم يقولوا يسألوها هل هناك جيش أو ما أشبه ذلك بل قالوا على سبيل الذي يخسف به. وكان ذلك في أيام ابن الزبير لأنهم سمعوا أنه يجمع له من يقصده لحربه فخشوا أن يكون هو. فقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود عائد بالبيت يعود عائد بالبيت فيبعث إليه بعد. هذا يفسره رواية أم سلمة عند أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام قال يكون اختلاف عند موت خليفة فيخرج رجل من المدينة إلى مكة ثم يأتيه ناس فيخرجونه حتى يقفوه عند البيت فيبايعونه. فقيل إن هذا يفسره وأن المراد به المهدي على هذا الخبر مع أنه تكلم في بعضها العلم هذا الخبر. وبالجملة فيه خبر عمن يعود بالبيت ولم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام ما سبب يعني أنه قصد البيت لكن دلالة الخبر يدل على أن الله سبحانه وتعالى منعه ممن كان. فإذا كانوا ببيداء من الأرض يعني الجيش ولهذا قال فيبعث إليه بعث. فإذا كانوا ببيداء من الأرض والبيداء هي الأرض الملساء التي لا علم فيها بل هي واضحة لا يستر شيء منها شيئا خسف بهم خسف. قلت يا رسول الله فكيف بمن كان كارها؟ قال يخسف به معهم ولكن يبعث يوم القيامة على نيته. وهذا الخبر في دلالة على أن الإنسان يحذر تكفير أهل الشر وأيضا أو التطاول والاستشراف لما هم فيه خشية أن يصيبه ما أصابهم إلا من كان مكرها كما هنا. فالمكره يصيبه ما أصابهم في هذا الخبر لكن يكون تكفيرا له ورفعة لدرجته. ومن كان مختارا طائعا مع هذا الجيش فإنه يصاب بذنبه. أما المكره فقد حضر أجله فوافق حضور أجله وقت خصف هذا الجيش، فلذا كان سبب موته هو ما أصاب هؤلاء، لكن نيته ليست كنيتهم فيبعث على نيته، إنما الأعمال بالنيات. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما: إذا أنزل الله بقوم عذابا أصابهم وبعثوا على نياتهم، يعني كل على نيته، الراضي على نيته والكاره على نيته. قال أبو جعفر: هي بيداء المدينة، الله أعلم، الله أعلم، هذا ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك خبر، وإن كان ظاهره أنه حينما يعود عائل البيت أنه ربما يكون أقرب إلى مكة، لكن ليس هناك شيء يبين. حدثنا أحمد يونس، هذا هو ابن عبد الله، كثيرا ما ينسب إلى جده. حدثنا زهير بن معاوية، حدثنا عبد العزيز بن رفيع بهذا الإسناد، وفيه أنه قال إنها، فقلت إنها إنما قالت بيداء من الأرض، يعني لم تقيد، هكذا سمعت من النبي عليه الصلاة والسلام. فقال أبو جعفر: كلا والله إنها لبيداء المدينة. وهذا لا يكفي، هذا لا يكفي في مثل هذا، بل لا بد أن يكون شيئا عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم ساقه في إسناد ثاني عمرو الناقد، وعمرو محمد الناقد وابن أبي عمر هو محمد بن يحيى بن أبي عمر، هذا من شيوخ مسلم العدني، له مسند رحمه الله. واللفظ لعمر قال: حدثنا سفيان وهو بن سفيان عينه عن أمية بن صفوان سمع جده، وهذا ساقه في باب المتابعة لأنه مقبول الرواية الذي وثقه سوى بن حبان. سمع جده عبد الله بن صفوان يقول: أخبرتني حفصة وهي زوج النبي عليه الصلاة والسلام، توفيت سنة 45 للهجرة، أن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليؤمن هذا البيت، أي يقصد هذا البيت، جيش يغزونه حتى إذا كانوا بيداء، كما تقدم، خسف بأوسطهم وينادي أولهم آخرهم ثم يخسف بهم، فلا يبقى إلا الشريد يخبر أو يخبر عنه. وإذا كان هذا خسف بالأول والآخر فالأوسط داخل الأوسط، فالمعنى أنه يصطلمهم جميعا ويخسف بالجيش كله. وجاء في رواية عند الترمذي من حديث صفية: ولم ينج أوسطهم، نص على الوسط، لكن هو واضح من هذه الرواية. ثم ساقه أيضا بإسناده أنها بإسناد آخر، حدثنا فقرج: أشهد عليك أنك لم تكذب على الحفص، وأشهد على الحفص أن لم تكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن حاتم ابن ميمون وهو بغدادي من شيوخ مسلم رحمه الله، حدثنا وإبن صالح والنخاس، حدثنا عبيد الله ابن عامر، حدثنا زيد ابن أبي أنيسة وهو الجزري رضي الله رحمه الله ورضي عنه، وعن عبد الملك وهو عبد الملك العامري، هذا عبد الملك العامري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيعود بهذا البيت، يعني الكعبة، مثل ما تقدم. وهذا ليس لهم عدد ولا عدة، وفيه كما أخبر في الخبر الذي قبله أنه يخسف بهذا الجيش لمن أراد أن يكيد، لمن استعاذ بالبيت، كما تقدم أن كثير من فسروه بالمهدي، فسروا المهدي والله أعلم. وحديث المهدي حديث معروف عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث مسعود وحديث أبي سعيد الخدري وحديث مسلمة، وأخبار في هذا الباب كثير عنه عليه الصلاة والسلام. قال يوسف: وأهل الشام يومئذ يسيرون إلى مكة. فقال عبد الله بن صفوان: أما والله ما هو بهذا الجيش، ما هو بهذا الجيش. عبد الله بن صفوان المتقدم والد أمية بن صفوان. ثم قال زائدة: قال زيد بن أبي نيس، وحدثني عبد الملك العامري المتقدم وهو بن ميسر، عبد الملك وميسر العامري، عبد الرحمن بن صابر وهو الجمحي من رجال الجماعة من رجال مسلم وأهل السنن عن حلم أبي ربيعة المتقدم عن أم المؤمنين مثل حديث يوسف المائك غير أنه لم يذكر فيه الجيش الذي ذكره عبد الله بن صفوان، ثم ساقه بإسناده عن عائشة رضي الله عنها. حديث حفصة والحديث الثاني عن أم المؤمنين أيضا، وهذا يحتمل أنها عائشة أو أم سلمة أو غيرها أيضا عند مسلم، لكن حديث عائشة هذا في الصحيحين، إلا أن لفظ مسلم فيه زيادة على لفظ البخاري رحمه الله. وحدثنا وحدثنا أبو بكر وشيب، حدثنا يونس بن محمد هذا هو المؤدب، حدثنا قاسم فضل الحداني عن محمد ابن زياد، محمد زياد هذا هو الجمحي، هو عن عبد الله بن الزبير عن عائشة. محمد زياد إذا جاء في إسناد مدني فهو الجمحي، وإذا جاء في إسناد شامي فهو الألهاني، ويروي عن أبي أمامة. ومحمد بن زياد الجمحي كثيرا ما يروي عن أبي هريرة عن عبد الله بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها أن أخبرت أن الرسول عبث، يقول عبث وعبث أي اضطرب عليه الصلاة والسلام أو حرك يده، مثل الإنسان حينما يفزع في نومه أو يرى رؤيا قد يتحرك قد يحرك يده وما أشبه ذلك كالذي يأخذ شيء. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني رأى شيئا فتحرك عليه الصلاة والسلام وأقال العجب، يعني العجب ما رأيت العجب، وهذا مبتدأ خبره محذوف، والشيء إذا علم يجوز حذفه. العجب أي العجب ما رأيت، ولهذا قال العجب أن أناسا من أمتي، وهذا يبين أنهم من أمته، والظاهر يعني أنهم من أهل الإسلام حين قال أمتي. وفي هذا رد على من قال إن هذا الجيش هو الذي يهدم الكعبة، وهو الرجل الذي من الحبشة. قال بعض العلم إن هذا الذي يقصد البيت والذي يريد أن يستأصل ما الذي عاد به هم الحبشة وقائدهم الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، وكأني به صيلع أفيدع يأخذها أو يهدمها حجرا حجرا، ولأن هذا كافر، ولأن هذا الذي يهدمها يكون في آخر الدنيا ويكون هدمها بعد ذلك لا تعمر بعده وتكون في وقت لا يقال فيه الله ولا يذكر فيه سبحانه وتعالى، يعني بعد هذا بزمن والله أعلم. وثم أيضا هذا الجيش لم يصل إلى البيت، أما الحبشة فإنهم وصلوا إليه، هذا الذي من الحبشة وصل إلى البيت وهدمها ويقلعها حجرا حجرا أما هذا فقد منع ولم يصل وخسف به، فتفسيره برجل الحبشة تفسير ضعيف كما تقدم. قال العجب أن أناسا من أمتي يؤمون البيت، أي يقصدونه برجل من قريش، وهؤلاء يعني يريدون نصرته، قد لجأ إلى البيت حتى يؤمون البيت برجل قريش، حتى إذا كانوا يعني الذين يقصدونه هؤلاء غير الذين كانوا معه ونصروه، ولهذا قال حتى إذا كانوا بالبيداء خسف بهم فقلنا يا رسول الله. قوله بالبيداء قد يكون التعريف هنا والله أعلم تعريف ذهني، هذا محتمل ينظر هل ذكر عن العلم، قد يقال إن هذه الرواية تؤيد قول أبي جعفر قال بالبيداء، وأل هنا يعني لأن أل قد تكون للعهد الذهني وقد تكون للعهد الذكري وقد تكون للعهد الحضوري، فليس للبيداء ذكر حتى تكون يعني للعهد الذكري لمذكورة رأيت الرجل فأكرمت الرجل مثلا، فلهذا قد يؤيد قول من قال إنها بيداء المدينة لأن أتى بها معرفة، محتمل الله أعلم قال حتى إذا كانوا بيداء خسف بهم قلت يا رسول الله إن الطريق قد يجمع إن الطريق يجمع الناس، قال نعم فيهم المستبصر الذي عن بصيره بين وكان معهم، والمجبور الذي أجبروه وقهروه حتى كان معهم، وابن السبيل العابر قال يهلكون مهلكا واحد أي يصيبه ما أصابهم ويصدرون مصادر شر، يبعثون على نياتهم. من مات على شيء بعث عليه كما في حديث جابر عند مسلم، يبعثون على نياتهم. وهذا الخبر يشهد له من جهة المعنى أخبار أخرى، البعث على النية، وأن الإنسان حينما يرى منكرا فلا يغيره فإنه يكون مشاركا لهم، إن الناس يروا منكرا ولم يغيره شاك الله يعمهم بعقاب، عنده في حديث بكر المشهور عند أحمد وأهل السنن، للشواهد من حديث جرير ابن عبد الله وغيره. المقصود أن هذا خشب كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، وهل هذا من الخشوب التي أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام التي ستأتي في حديث يزيد؟ الله أعلم. وإن كانت من أظهرها تلك خشوب عظيمة في زمانا ومكانا، أو خشوب عظيمة في سعة مكانها، وأنها لم تقع كما سيأتي إن شاء الله. نعم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر، واللفظ لابن أبي شيبة، قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم أشرف على أطم من آطام المدينة ثم قال: هل ترون ما أرى؟ إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر. وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد نحوه. حدثني عمرو الناقد والحسن الحلواني وعبد بن حميد
والحسن
حدثني عمرو الناقد والحسن الحلواني وعبد بن حميد قال عبد أخبرني، وقال الآخران حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني ابن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لها تستشرفه، ومن وجد فيها ملجأ فليعذ به. حدثنا عمرو الناقد والحسن الحلواني وعبد بن حميد قال عبد أخبرني، وقال الآخران حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني أبو بكر ابن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن مطيع بن الأسود عن نوفل بن معاوية مثل حديث أبي هريرة هذا، إلا أن أبا بكر يزيد من الصلاة صلاة من فاتته فكأنما وتر أهله وماله. حدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تكون فتنة، النائم فيها خير من اليقظان، واليقظان فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الساعي، فمن وجد ملجأ أو معادا فليستعذ. حدثنا أبو كامل الجحدري وغيل بن حسين قال
قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عمرو الناقد إسحاق إبراهيم بن أبي عمر واللفظ بن أبي شيبة قال إسحاق أخبرنا، وقال آخرون حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن أسامة. عروة إذا أطلق الأسانيد فإنه عروة بن الزبير رحمه الله، عن أسامة بن زيد الحب النبي صلى الله عليه وسلم حبه، توفي سنة 54 للهجرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أشرف على أطم، والمراد بها الحصون، أي حصن من الحصون، من الحصون التي بالمدينة، أشرف على أطم من آطام المدينة. قال: هل ترون ما أرى؟ ظاهر الحديث أنها رؤية عين، ويحتمل أن المعنى هل تعلمون، يطلق عليها على الرؤية رؤية العين ورؤية العلم. والله على كل شيء قدير. ووقع في أخبار أن النبي قال: زويت الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، زويت الأرض كلها حتى رأى مشارقها ومغاربها، وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها، الحديث حديث ثوبان رضي الله عنه. وكذلك رأى الجنة والنار في القبلة في هذا الحائط، رأى عليه الصلاة والسلام وجاء رواية أنه مثلت له، ويحتمل أنه بمعنى العلم، الله أعلم. لكن مثل ما قال كما في الخبر: هل ترون ما أرى؟ إني هل ترون ما أرى؟ إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم. لكن كونه أشرف على أطر عليه الصلاة والسلام من آطان المدينة وقال ما قال، هذا يدل على أنه رآها حقيقة. ولأن الفتن تنزل كما جاء في خبر، كما جاء في خبر عند ابن أبي عاصم وجوده بعضهم وبل صحه بعضهم، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الفتن: إني أراها إنها تكون بكثرتها كالمطر، بكثرتها كالمطر، فقد يكون رآها على صفة مثلت له عليه الصلاة والسلام خلال بيوتكم. وفي كشف مواضع الفتن كمواقع القطر. ثم ساق أخبارا في هذا الباب، وهذا الخبر وقع كما أخبر عليه الصلاة والسلام، وهذا من دلائل نبوته. وأول الفتن وقعت هي مقتل عثمان رضي الله عنه سنة 35، سنة 35. وبعد وكان عمر رضي الله عنه كما سيأتي قفل الفتنة وغلق الفتنة، ثم لما مات رضي الله عنه انكسر الباب. ولما انكسر الباب بدأ الأمر في العيب عليه رضي الله عنه من بعض أهل الشر والمنافقين، ثم حصل ما حصل، ثم حتى قتل رضي الله عنه سنة 35. ولهذا في حديث مسعود عند أحمد وأبي داود أنه عليه الصلاة والسلام قال: تدور رحى الإسلام بخمس وثلاثين أو ست وثلاثين أو سبع وثلاثين، فإن يهلكوا فسبيل من هلك، وإن يقم لهم دينهم يقم لهم سبعين عاما. قيل مما مضى أو بقي، قال مما مضى. قد يفسر أيضا هذا الخبر بمقتل عثمان، لأن السنة 35 قتل رضي الله عنه، وسنة 36 الجمل، وسنة 37 صفين. وهذا الخبر أنه قال أنه تدور رحى الإسلام 35 أو 36 أو 37، في رواية الحرب تزول رحى الإسلام، تزول رحى الإسلام. ثم بعد ذلك انفتحت الفتن، وإذا وضع السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، كما في حديث ثوبان عند أحمد عند ثوبان رضي الله عنه. ثم بعد ذلك كانت الفتن الواقعة وما حصل بين الصحابة وقت الجمل والصفين، ثم مقتل الحسين رضي الله عنه، ثم لم تزل الفتن تكثر إلى أن حصل أن ذهبت بعض أمصار أهل الإسلام ومنعوا ما كانوا يعطونه لأهل الإسلام، كما سيأتي. منعت مصر إردبها ودرهمها، ومنعت الشام دينارها، منعت الشام دينارها ومديها، ومنعت مصر إردبها ودينارها. منع لا، بعدما دخلوا الإسلام خرجت بلاد كثيرة من بلاد المسلمين واستولى عليها الكفار، إلى أن آل الأمر إلى الحال التي نراها اليوم، ويكيدون لأهل الإسلام ويجمعون لأهل الإسلام اليوم، لأنهم يعلمون أن معقل الإسلام أيضا هذه البلاد ومكة، هذه البلاد مكة والمدينة وهذه البلاد المباركة، فهم يكيدون كيدا عظيما. نسأل الله سبحانه أن يحمي هذه البلاد وبلاد المسلم من كل كيد وشر وفساد مما يكاد لأهل الإسلام. فالنبي أخبر عليه الصلاة والسلام عن الفتن وأنها كمواقع القطر لأجل الحذر منها وشد أبوابها. وسيأتي أخبار في هذا الباب، سيأتي أخبار في هذا الباب أن الفتن ربما يكون في بعضها يكون فيها شر ويكون فيها خير لمن ابتلي بها. قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي داود وحديث جيد في حديث سعيد بن زيد، ذكر فتنة فعظمها، قالوا: يا رسول الله، لئن أدركتنا لنهلكن، قال: بحسبكم القتل، أو قال: إن بحسبكم القتل. يعني يكون القتل تكثيرا ورفعة، كما وقع للصحابة رضي الله عنهم لما حصل ما حصل بينهم في الجمل وصفين، وهذه سيأتي الإشارة إليها إن شاء الله. ثم ذكر، وهذا الحديث الصحيحين في صحيح مسلم وهو في البخاري، ثم ذكر رحمه الله بإسناده ورجاله تقدموا، وفيه وصالح عن ابن شهاب، صالح عن ابن شهاب دائما هو ابن كيسان رحمه الله، هو ابن كيسان ابن سيد أبو سعيد أبو سلمة عبد الرحمن، وهذا هو كنيته اسمه، قيل إنه ليس له اسم، إن اسمه كنيته، إن كنيته هي اسمه أو اسمه، وقيل إن اسمه عبد الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائد، القاعد الذي لا يسير فيها خير من القائد، جاء سيأتي النائم خير من القاعد، والمراد بالنائم المنطجع، فليبين أن من برز للفتنة فإنه يصيبه شيء منها. قال: والقائم فيها خير من الماشي، الذي يمشي فيها وإن لم يسعى مثلا بلسانه أو نحو ذلك، بس مجرد أنه يمشي وينظر لم يكتفي مجرد النظر بل مشى، والماشي فيها خير من الساعي وهو أقوى وأشد من الماشي فيها، من تشرف لها تستشرفه، أي من تطلع لها ونظر إليها وتتبعها تستشرفه، أي تهلكه، ومن وجد ملجأ فيها ملجأ أو معاد، من وجد فيها ملجأ فليعد به، فليعد به. وهذا إما أن يكون بأن يلزم بيته كما ورد في حديث سعد وحديث أبي ذر وحديث أبي موسى وحديث المسعود، وهي عند أبي داود بألفاظ مختلفة، وفي حديث أبي ذر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له، يعني عند الفتنة، أنه أمر يدخل بيته، وقال له: إن خشيت أن يبهرك شعاع السيف فضع ثوبك على وجهه، يعني يستسلم. وهذا في تفصيل عند أهل العلم، وفي حديث سعيد، وفي حديث هو في حديث صحيح عند أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام قال: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن فصبر فواهن، يعني لحال من كان كذلك وهو من جنب الفتن وأعرض عنها. وإن لم يتم، وإن خشي أن تصيبه الفتن وبيته، فكما أخبر عليه الصلاة والسلام في حديث سعيد الخدري الصحيحين، يكون خير ما للمسلم، يكون خير من غنما يتبع بها مواقع القطر، يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن، بدينه يسلم بدينه، هذا إذا خشي أن يصيبه شيء منها وهو في بيته. وهذا بتفصيل كثير العلم في مسألة الاعتزال، اعتزال الفتن حينما تشتد، فإذا أمكن أن يعتزلها في بيته كان هو الأولى، حتى يكون قريبا من الناس وقد ينفع الله به، فإن خشي من شرها ولم يكن بد من أن يعتزل فيعتزل، كما فعل سلمة بن أكوع رضي الله عنه كما في الصحيحين، حينما قتل عثمان خرج إلى البرية، خرج إلى البرية، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لأسلم: أبدو يا أسلم، أبدو يعني في البدو، وأسلم هي قبيلة سلمة ابن عمرو ابن الأكوع، فلما كان قبل موته بليال رضي الله عنه نزل المدينة، نزل المدينة فتوفي بها رضي الله عنه سنة 74 للهجرة، بعد واقعة بن الزبير ومقتل عبد الله بن الزبير وعد وفاة عبد الله بن عمر رضي الله عنه. ثم ساقه أيضا من، وأن نوفل معاوية هو الديل أيضا روى هذا الخبر، وزاد: من الصلاة صلاة وما فاتته فكأنما وتر أهله وماله، ثبت في الصحيحين أن صلاة العصر فاتته فكأنما وتر أهله وماله. ثم ساقه عن أبي هريرة أيضا كما تقدم في الإعراض عن الفتن، ثم ساقه أيضا عن أبي بكرة، نعم قرأت هذا أبي بكرة،
لا
اطرح لي بكرة.
حدثنا أبو كامل الجحدري فضيل بن حسين قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عثمان الشحام قال انطلقت أنا وفرقد السبخي إلى مسلم بن أبي بكرة وهو في أرضه فدخلنا عليه فقلنا هل سمعت أباك يحدث في الفتن حديثا؟ قال قال نعم سمعت أبا بكرة يحدث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستكون فتن ألا ثم تكون فتنة القاعد فيها خير من الماشي فيها والماشي فيها خير من الساعي إليها ألا فإذا نزلت أو وقعت فمن كان له إبل فليلحق بإبله ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه قال فقال رجل يا رسول الله أرأيت من لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض قال يعمد إلى سيفه فيدق على حده بحجر ثم لينجو إن استطاع النجاء اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت قال فقال رجل يا رسول الله أرأيت إن أكرهت حتى ينطلق بي إلى أحد الصفين أو أحد الفئتين فضربني رجل بسيفه أو يجيء سهم فيقتلني قال يبوء بإثمه وإثمك ويكون من أصحاب النار حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا وكيع قال وحدثني محمد بن مثنى قال حدثنا ابن أبي عدي كلاهما عن عثمان الشحام بهذا الإسناد حديث ابن أبي عدي نحو حديث حماد إلى آخره وانتهى حديث وكيع عند قوله إن استطاع النجاء ولم يذكر ما بعده.
نعم حدثنا أبو كامل هو فضيل بن حسين الجحدري ومشهور بكنية رحمه الله وهو من شيوخ رواه البخاري معلقا في صحيحه. حدثنا حماد بن زيد الإمام المشهور رحمه الله حماد بن زيد بن درهم الأزدي وحماد بن سلمة هو بن دينار حماد بن سلمة جده دينار حماد بن زيد سنة 79 و100 وحماد بن سلمة سنة 67 و100. حدثنا عثمان الشحام هو العدوي البصري رحمه الله قال انطلقت أنا وفرقد السبخي وهذا فيه ضعف لكن قرنه رحمه الله به قرنه به فينظر فإن كان وهذا يدل على أن مسلم روى لفرقد السبخي لكن مقرونا بغيره إلى مسلم من أبي بكرة أبو بكرة الثقفي والده وهو في أرضه أو في أرضه البستان فدخلنا عليه فقلنا هل سمعت أباك يحدث بالفتن حديثا؟ قال نعم سمعت أبا بكرة ونفيع بن الحارث رضي الله عنه يحدث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستكون فتن ستكون يعني بعد ذلك لأن هنا السين وسوف للمستقبل ستكون لكن قيل إن السين للمستقبل القريب وسوف للمستقبل الذي أبعد وقيل هما سواء إنها ستكون فتن ألا هذا للتنبيه ألا ثم تكون فتنة القاعد فيها خير من الماشي كما تقدم لأنها فتن فتن يحصل فيها اختلاط وهرج وربما قتل وتأويل بالدماء نحو ذلك لكن هذه يظهر والله أعلم أن هذه من الفتن المذمومة من الفتن لأن بل الفتنة هي حينما تذكر في هذه الأخبار تكون على سبيل الذم وحينما يظهر وجه الحق فليس هناك فتنة حينما يظهر وجه الحق وتكون فئة باغية فإنها تقاتل ولا يكون قتالها فتنة إنما الفتنة حينما يكون القتال على الملك أو العصبية ونحو ذلك وما أشبه ذلك من القتال الذي يكون من جنس قتال الجاهلية فهم أشبه بأهل الجاهلية في هذا الباب ولذا في حديث ابن مسعود عند أحمد أنه ذكر نحوا من حديث أبي بكر قيل متى يا رسول الله ذلك قال أيام الهرج حينما لا يأمن الرجل جريسة يعني تزول الأمانة ولا يأمن يخشى أن يغدر به وهذا لا يكون إلا على سبيل الخديعة بالقتل لأجل الملك لأجل المال ونحو ذلك وهذا يدل على العموم حين لا يأمن الرجل جريسة وأيام الهرج أيام القتل كما حديث أبي هريرة لا يدري لا تقوم الساعة حتى يأتي زمان لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. قيل متى ذاك؟ قال أيام الهرج. والهرج في اللغة معناه الاختلاط، وفي لغة الحبشة معناه القتل، وهذا لا ينافي أيضا معناه في اللغة، لأنه إذا كان الاختلاط والالتباس يؤول ذلك إلى أن يقتل أخاه، يقتل أخاه بدل أن يقاتل أعداء الإسلام الذين يحاربون الإسلام، لا يقتل أخاه، كما في حديث موسى قال ليس بقتل أهل الشرك لكن بقتل بعضكم بعضا، بقتل بعضكم بعضا. وبهذا أخبار كثيرة سيأتي المصنف رحمه الله شيء من ذلك. ثم قال ألا فإذا نزلت أو وقعت من كان له إبل فليحق بها الحديث، ومثل ما تقدم أنه يخرج منها يفر بدينه ويسلم بدمه وماله، وتقدم أن في حديث سعد حديث أبي موسى وكذلك حديث مسعود وما أجاز في معناه ما يدل على أنه يلزم به. وفي حديث سعد كن كابن آدم، في اللفظ الآخر كخير ابن آدم، يعني أنه لا يمد يده إليه ولا يقتله، فليلحق بإبله أو غنمه ومن كانت أرضه فليلحق بأرضه، إلى أن قال إذا لم يكن له أرض إبل فيعمد إلى سيف يدق على حده بحجر يكسره. في حديث أبي موسى كسروا فيها قسيكم واقطعوا فيها أوتاركم عند أبي داود، قال كسروا فيها القسي واقطعوا فيها الأوتار، وأنه يستسلم لأنه ليس قتالا لنصرة الدين ولا الدفاع عن حرمات المسلمين ولا أعراض المسلمين، بل هو قتل بعضهم بعضا كما يقع اليوم في كثير من بلاد المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال يعمد إلى سيف يدق على حده بحجر ثم لينجو إن استطاع النجاة، النجاة ينجو حتى يسلم فلا يتند بدم ولا يقتل نفسا، فالقاتل والمقتول في النار، كما في حديث أبي بكر، حديث أبي بكر. وهذا إذا تقاتلوا للدنيا كما في رواية البزار، إذا كان القتال للدنيا فالقاتل والمقتول في النار. ألا هل بلغت، ألا هل بلغت، بلغ عليه الصلاة والسلام ونصح النصح التام وبلغ البلاغ المبين. ثم ذكر سئل عليه الصلاة والسلام أنه إذا انطلق به إلى أحد الصفين فضرب رجل بسيفه قال يبوء بإثمك وإثمه، إذا أجبرت على ذلك فإن وكان القتال قتال فتنة في هذه الحال عليك أن تستسلم، فإذا قتلك فأنت شهيد، وإن وهو وإن قتلت وإن قتلته في حال، يعني في بعض الأحوال إذا كنت في بيتك وجاءك هل تدفع عن نفسك أو لا تدفع، هذا موضع خلاف، موضع خلاف من أعلم من قول يدفع عن نفسه، يدفع عن نفسه فإن قتله فهو في النار وإن قتل فهو شهيد، وهذه لها حال وهذه لها حال. ثم ساق بإسناده أنه قال وحدثنا أبو بكر شيبة وحدثنا وأبو كريب قال حدثنا وكيع بن جراح حدثنا محمد المثنى وهو العنزي حدثنا ابن أبي عدي وهو محمد ابن إبراهيم ابن أبي عدي وهو من كبار شيوخ الإمام أحمد رحمه الله، كلاهما عن عثمان الشحام المتقدم بهذا الإسناد، حديث ابن أبي عدي نحو حديث حماد إلى آخره، وانتحى الوكيع عند قوله إن استطاع النجاء ولم يذكر ما بعده، وفيها تحري مسلم رحمه الله ودقته في الألفاظ وفي الأساليب، يبين من قال حدثنا ومن قال أخبرنا. وإذا جمع الشيوخ عن شيخ قال قال فلان وفلان حدثنا وقال فلان أخبرنا، كما تقدم في روايته عن إسحاق بن راهويه. نعم.
قال رحمه الله: وحدثني أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب ويونس عن الحسن عن الأحنف بن قيس قال: خرجت وأنا أريد هذا الرجل، فلقيني أبو بكرة فقال: أين تريد يا أحنف؟ قال: قلت أريد نصر بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عليا. قال: فقال لي يا أحنف: ارجع، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تواجى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قال: فقلت أو قيل: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه قد أراد قتل صاحبه. وحدثناه أحمد بن عبدة الضبي قال: حدثنا حماد عن أيوب ويونس والمعلى بن زياد عن الحسن عن الأحنف بن قيس عن أبي بكرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. وحدثني حجاج بن الشاعر قال: حدثنا عبد الرزاق من كتابه قال: أخبرنا معمر عن أيوب بهذا الإسناد نحو حديث أبي كامل عن حماد إلى آخره. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا غندر قال شعبة قال: وحدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن منصور عن ربعي بن حراش عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا المسلمان حمل أحدهما على أخيه السلاح فهما في جرف جهنم، فإذا قتل أحدهما صاحبه دخلها جميعا. وحدثنا محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان تكون بينهما مقتلة عظيمة ودعواهما واحدة. حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا يعقوب يعني بن عبد الرحمن عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج. قالوا: الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل القتل.
نعم. حدثنا أبو كامل فضيل بن الجحدري حدثنا حماد بن زيد عن أيوب وهو من أبي كريمة السخ هو من أبي كريمة السختياني هو السختياني رحمه الله والسختياني رحمه الله ويونس بن عبيد عن الحسن البصري الأحنف بن قيس بن معاوية التميمي مخبرا رحمه الله مات سنة 67 خرجت وهو مشهور بالحلم رحمه الله له قصص في هذا. خرجت وأن أريد هذا الرجل وهو علي رضي الله عنه فلقيني أبو بكر يريد أن ينصره وأن يقاتل معه فقال: أين تريد يا أحنف؟ قال: قلت أريد نصر ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني عليا. فقال لي: يا أحنف ارجع، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. وكأن أبا بكر رضي الله عنه رأى أنه قتال فتنة، هو رأى أن الإمساك عنه هو المشروع بل هو الواجب، وهذا فعل محمد بن مسلمة وابن عمر وسعد بن أبي وقاص، وقد غبطهم علي رضي الله عنه قال: لا، إنما قامه سعد وابن عمر، إن كان إثما فإنه قليل وإن كان برا فإن بره عظيم. وذهب جمهور الصحابة رضي الله عنهم إلى القتال، وهذا سيأتي في حديث كما سيأتينا: لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان من المسلمين دعواهما واحدة. لكن هذا الحديث في القتال على العصبية والملك والدنيا، يعني هذا هو الصحيح فيه. وتقدم الإشارة أيضا إلى رواية عند البزار أنهم حينما يقتتلون: إذا اقتتلتم للدنيا فالقاتل والمقتول في النار. قول في النار يعني أنه مستحق للنار، قد يدخل النار وقد لا يدخل النار، وإذا دخلها فإن من دخلها من أهل الإسلام فإنه يعذب بقدر ذنبه بما شاء الله سبحانه وتعالى إذا أراد الله عقوبته، ثم يخرج بعد أن يتطهر بالنار. ثم ساق أوجه أخرى: القاتل والمقتول في النار. وحدثني حجاج بن الشاعر، حدثنا عبد الرزاق وابن همام الصنعاني من كتابه، من كتابه، والحديث والحديث من الكتاب أضبط، يعني أنه إذا جمع ضبط، إذا جمع ضبط الحفظ والضبط بالكتاب فإن هذا أتم ما يكون، أتم ما يكون. والحفظ خوان. أخبرنا معمر وهو ابن راشد رحمه الله عن أيوب وهم من مشايخ شيوخ عبد الرزاق، مشايخ تلمير الزهري، عن أيوب على لسان نحو حديث أبي كامل الحماد إلى آخره. ثم ساقه بإسنادنا: حدثنا أبو بكر بن شيبة، حدثنا غندر، غندر هذا لقب محمد بن جعفر، حدثنا شعبة وهو الحجاج رحمه الله بن الورد العتكي مولاه مصرام الواسطي في سنة 60 و100، حدثنا محمد أنه البشار وهو محمد، محمد بشار لقبه بندار، محمد بشار لقبه بندار. قال: حدثنا محمد بن جعفر، فغندر شيخ غندر. حدثنا شعبة عن منصور وابن المعتمر عن ردعي ابن حراش عن أبي بكر رضي الله عنه: إذا المسلمان حمل أحدهما على أخيه السلاح فهما على جرف جهنم. وهذا الحديث يفسر رواية رواية أخرى، هذا اللفظ عند مسلم يفسر رواية أبي بكر المتقدمة، وأن قوله إذا تواجه المسلمان بسيفيهما المراد هنا إذا حمل أحدهما على الآخر. قال عليه الصلاة والسلام: من سل علينا السيف فليس منا، كما حديث سلمة بن الأكوع بمعنى حديث أبي موسى وغيره: من حمل علينا السيف فليس منا. بل إنه عليه الصلاة والسلام بالغ في هذا في حديث جابر الصحيح عند أبي داود، عند الترمذي وأبي داود أو عند أحدهما، أنه عليه الصلاة والسلام قال: إذا سل أحدكم السيف، أو نهى أن يتناول السيف مسلولا، نهى أن يتناول السيف مسلولا، وأنه إذا أردت أن تعطيه أخاك فأدخله في غمده ثم ناوله إياه، كما في الصحيحين: لعل الشيطان ينزغ في يد أخيه فيقع في حفرة من حفر النار. قال: فهما على جرف، والذي على جرف قليل من أن يهوي في جهنم والعياذ بالله، فإذا قتل أحدهما صاحبه دخلاها جميعا، يعني أنهم مستحقان لدخول النار. ثم ساقه أيضا، ثم ساق حديث أبي هريرة محمد بن رافع النيسابوري، حدثنا وهو مشاهير شيوخ ممن أكثر عنه، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر همام منبه، هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر حديثنا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة، نعم هذا، حتى تقتتل فئتان عظيمتان وتكون بينهما مقتلة عظيمة دعواهما ودعواهما واحدة. وهذا الحديث الصحيحين مثل الحديث الذي قبله، وهل العلم من الشراح وغيرهم متفقون على أن هذا في قتال علي رضي الله عنه ومن قاتله من الصحابة في شأن عثمان رضي الله عنه. لا تقتل حتى تقتتل فئتان عظيمتان وتكون بينهم مقتلة عظيمة، هكذا قتل ألوف مؤلفة في الجمل ثم صفين دعواهما واحدة، أي كلهم من أهل الإسلام، هذا افتراج معنى أنهم من أهل الإسلام. فأخبر عليه الصلاة والسلام بذلك، وهذا من دلائل النبوة، وقع كما أخبر عليه الصلاة والسلام. وتقدم أن الصحابة اختلفوا في هذا، منهم من رأى القتال من علي، منهم من لم يرى القتال، لكن لا شك أن من القاتل والمقتول، كل القاتل والمقتول في هذا، مهما كان الحال فإنهم على خير عظيم. وإن كان كما قال علي رضي الله عنه أنه ود أنه لم يقع منه ما وقع رضي الله عنه. وقتال التأويل ليس كقتال الفتنة، قتال الفتنة يكون على الملك والدنيا، أما قتال التأويل فإن علي رضي الله عنه رأى أن يدخلوا وأن يبايعوا ثم بعد ذلك يتهيأ الأمر لأخذ قتلة عثمان، أما في حال الاختراق والنزاع لا يمكن، ومعاوية ومع عائشة رضي الله عنها ومن معها رأت أنه يعني لا بد من أن يقتص لعثمان رضي الله عنه. وعائشة رضي الله يروى عنها أنها ندمت وأنها لما كانت في طريقها وهي على الجمل سمعت كلابا تنبح فسألت عن هذا المكان ما اسمه؟ قالوا الحوأب. فقالت أريد أن أرجع. إن النبي عليه السلام ذكرت حديثا كان نسيته قال لها رضي الله أيتكن تنبحها كلاب الحوأب تنبح كلاب الحوأب. هذه رواية عند أحمد سندها صحيح وجاء عند ابن أبي شيبة أيتكن صاحبة الجمل الأدبب يقتل حولها قتلى كثيرة بعدما كادت أن تهلك بعدما كادت أن تهلك. فقالوا لها يا أم المؤمنين أنت خرجت لأجل أن تصلحي بين المسلمين ثم حصل ما حصل من الفتن والقتال الذي حصل وبالجملة من خرج فإنه متأول. قال يأتي الإشارة إليه في حديث إن شاء الله في حديث حديث أبي سعيد الخدري أم سلمة في قوله عليه السلام تقتل عمارا الفئة الباغية وكونهم بغاة ليس ذما لهم إخبار عن وصف حالهم بتعديهم وإن كانوا متأولين لأن الإنسان قد يكون باغيا وهو متأول فيردع ويكف ظلمه وغشمه وإن كان يعتقد أنه على حق كما يكف الصبي أو المجنون بل تكف غيرهما وإن كان ليس آثما ولا ذنب عليه فلا يلزم إثمه وإن كان باغيا فضلا عن أن يكون فاسقا. إنما هذا وصف من الحال الواقع أما هو فهو بنيته ولهذا المصيب له أجران والمخطئ له أجر واحد مع أن قتله قتل عمار رضي الله عنه لم يرضى به الجيش الذي في معاوية عائشة إنما كان بسعي وفتنة من بعض من في الجيش حتى قتل رضي الله عنه. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن هو الإسكندراني عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج. قالوا وما الهرج؟ قال القتل. وهذا نص على أن الهرج القتل والهرج الاختراق. وجاء في حديث أبي موسى في البخاري قال الهرج يعني بلغة الحبشة القتل. وعلى هذا لا يمتنع أن يكون في لغة الحبشة الهرج القتل وفي اللغة العربية القتل. وهذا نص أنه من كلام النبي عليه الصلاة والسلام أن الهرج القتل. وجاء في حديث مسعود حيث لا يأمن الرجل جليسه فهو حيث لا يأمن الرجل جليسه. وعند الاختلاط والفتن وما يأتي من التهاون بأمر الدماء وعدم المبالاة فيقدم فيقتل ولا يبالي يقتل ولا يبالي وكل هذا بسبب الاختلاط اختلاط الأقوال في هذا. وربما تكون تأويلات لكن تأويلات فاسدة لا قيمة لها. وهذا يظهر عند التأمل في بعض أحوال الفتن والتي يكون فيها الهرج وهو القتل. قالوا يا رسول الله قالوا وما الهرج؟ قالوا وما الهرج يا رسول؟ قال القتل. وفي حديث هريرة عند مسلم لا تقوم الساعة حتى تأتي أيام لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل وهو في معنى هذا الخبر. نعم.
قال رحمه الله حدثنا أبو الربيع العتكي وقتيبة بن سعيد كلاهما عن حماد بن زيد واللفظ لقتيبة حدثنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة، وألا يسلط عليهم عدو من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. وإن ربي قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة ولا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها أو قال من بين أقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. وحدثني زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم ومحمد بن مثنى وابن بشار، قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى زوالي الأرض حتى رأيت مشارقها ومغاربها، وأعطاني الكنزين الأحمر والأبيض. ثم ذكر نحو حديث أيوب عن أبي قلابة. حدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير قال وحدثنا ابن نمير واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا عثمان بن حكيم قال أخبرني عامر بن سعد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل ذات يوم من العالية حتى إذا مر بمسجد بني معاوية دخل فركع فيه ركعتين، وصلينا معه ودعا ربه طويلا، ثم انصرف إلينا فقال صلى الله عليه وسلم سألت ربي ثلاثا فأعطاني ثنتين ومنعني واحدة، سألت ربي ألا يهلك أمتي بالسنة فأعطانيها، وسألته ألا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها، وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. وحدثناه ابن أبي عمر قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا عثمان بن أبي حكيم قال حدثنا عثمان بن حكيم الأنصاري قال أخبرني عامر بن سعد عن أبيه أنه أقبل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه فمر بمسجد بني معاوية بمثل حديث ابن نمير.
نعم، وهذا الحديث رواية بن ربيعة وسليمان بن داود والزهراني رحمه الله، حدثنا قتيبة بن سعيد كلاهما عن حماد زيد، حدثنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة وعبد الله بن زيد الجرمي عن أبي أسماء وهو الرحبي، هو عمرو المرفد الرحبي فتحات نسبة إلى رحبة بطن من حمير، خلاف الرحبي هذا نهر على شط الفرات، فالرسم واحد لكن الشكل أو الضبط الشكل واحد والضبط. الرحبي منهم حسين ابن قيس أبو علي الرحبي، الرحبي هذا ضعيف، هذا نسبة إلى بلدة على شط الفرات. قال عن ثوبان هو ابن مجد مولى النبي عليه الصلاة والسلام، توفي سنة 54 سنة وفاة أسامة المتقدم، وكذلك حكيم ابن حزام وأبي موسى الأشعري وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، والله على كل شيء قدير، جمع له الأرض وزواها فنظر إليها عليه الصلاة والسلام مشارقها ومغاربها. قد يبين أن سعة ملك أمة الإسلام من الشرق إلى من المشرق والمغرب أكثر منه في الشمال والجنوب، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها بظهور الإسلام، وقد ظهر ذلك في عهد الصحابة رضي الله عنهم ثم لم يزل حتى حصل ما حصل، فصار الكفار يعني يمنعون ما كانوا يؤدونه وصاروا يعتدون على بلاد المسلمين، وتوالت الفتن، فتارة يغزوهم المسلمون وتارة يغزون المسلمين. وأعطيت الكنزين الأحمر وهو الذهب وهو لكسرى، والأبيض وهو الفضة وهو لقيصر، والمعنى أنه عليه الصلاة والسلام أعطي ذلك، وقد أخبر كما في الصحيحين عن أبي هريرة وعن جابر سمرة أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، والذي نفسي بيده فقن كنوزهما في سبيل الله، وهذا سيأتينا إن شاء الله. قال وأعطيت الكنزين الأحمر وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة، في لفظ آخر بعامة، بسنة بعامة، وهذا قد أعطيه عليه الصلاة والسلام، والمعنى السنة والمجاعة العام، هذا لا ينافي وقوع المجاعة الخاصة أن تقع في بلد أو لجماعة كما هو الواقع اليوم وقبل اليوم، إنما الذي أعطي ألا تكون المجاعة عامة لأمته عليه الصلاة والسلام. هذا هو الجمع بين الأخبار في هذا الباب مع ما يقع من الجوع. قال: وكذلك أيضا بسنة بعامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى مستبيح بيضتهم وهي أصلهم أو مركزهم أو أصل ملكهم وقوتهم، ولا ينافي أن يسلط الكفار على بعض بلاد المسلمين، فقد أخبر في الحديث الصحيح بل المتواتر: لا تزال طائفة من أمة حق نصورة حتى تقوم الساعة، وإن ربي قال: إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإن أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة ولا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، ولو اجتمع عليهم فإنهم لا يمكن أن يستبيحوا المسلمين عامة، أو قال بين أقطار حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويشبي بعضهم بعضا. هذه الرواية أو هذا الكلام إشارة إلى خصلة ثالثة اختصرت هنا وبينت في رواية أحمد، وأنه سأل عليه الصلاة والسلام أن يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها، وهذا ورد في أخبار عدة ذكر هذه الخصال ومع اختلاف يسير في بعضها، كما عند أحمد والنسائي عن خباب، وأحمد والنسائي عن أنس، وكذلك عن جابر بن عتيق عند أحمد، وأبي بصرة عند أحمد، وحديث البصرة أربع خصال، وفي سنته رجل مبهم، وفيها أنه أعطي خصلتين عليه الصلاة والسلام ومنع الخصلة الثالثة حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويقتل بعضهم بعضا، كما تقدم في الأخبار في وقوع الفتن والتأويل في باب الدماء ونحو ذلك. ثم ساق حديثا عن معاذ عن سعد عن أبي عن سعد رضي الله عنه، وحدثنا أبو بكر الجعيبي، حدثنا عبد الله ابن نمير، حدثنا عبد الله بن نمير، هذا هو الهمداني، حدثنا ابن نمير، بن نمير هذا هل هو بن نمير الذي قبله أو هو غيره؟ قال: حدثنا أبو شيبة، حدثنا عبد الله، ثم قال: حدثنا ابن نمير، ها والله حدثنا أبي، ابن نمير هذا هو محمد عبد الله بن نمير، لأن عبد الله بن نمير هذا شيخه، ابنه محمد هذا عبد الله بن نمير هذا في طبقة شيخ شيوخه، في طبقة شيوخه، أما محمد عبد الله بن نمير هذا من شيوخ، واللفظ له: حدثني أبي عبد الله بن نمير، حدثنا عثمان ابن حكيم وهو من عباد بن حنيف الأنصاري، أخبرني عامر بن سعد وهو ابن أبي وقاص عن أبي سعد بن وقاص رضي الله عنه في سنة 55 رضي الله عنه الهجرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل ذات يوم من العالية، عالية المدينة، حتى إذا مر بمسجد بني معاوية. المسجد هذا ذكر بعضهم أن الشمال شرط المسجد النبوي الآن، وأنه بينه يعني أمتار، ويعرف عند بعضهم بمسجد الإجابة. دخل فركع فيه ركعتين وصلينا معه ودعا ربه طويلا، ثم انصرف فقال: سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحد، سألت ربي لألا يهلك أمتي بالسنة فأعطانيها كما تقدم في حديث ثوبان، وسألته ألا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها، هذه زيادة في حديث سعد يعني الغرق العام، هذا لا ينافي أن يقع الغرق لبعض الأمة كما هو واقع، فأعطاني، وسألت ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. وهذا له شاهد أيضا عن معاذ بن جبل عند أحمد وابن ماجة، ثم ساقه من رواية ابن أبي عمر حدثنا مروان معاوية وهو الفزاري، حدثنا عثمان بن حكيم المتقدم الأنصاري، أخبرنا عن سعد عن أبيه أنه أقبل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه ومر مسجد بني معاوية، وهذا وهم من الأوس، بن معاوية أوسيون، بمثل حديث ابن نمير الذي قبله. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا حرملة بن يحيى التجيبي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن أبا إدريس الخولاني كان يقول: قال حذيفة بن اليمان: والله إني لا أعلم الناس، والله إني لا أعلم الناس بكل فتنة هي كائنة فيما بيني وبين الساعة، وما بي إلا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أشر إلي في ذلك شيئا لم يحدثه غيري، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يحدث مجلسا أنا فيه عن الفتن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعد الفتن: منهن ثلاث لا يكدن يذرن شيئا، ومنهن فتن كرياح الصيف منها صغائر منها صغار ومنها كبار. قال حذيفة: فذهب أولئك الرهط كلهم غيري. حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال عثمان حدثنا وقال إسحاق أخبرنا جرير عن الأعمش عن شقيق عن حذيفة قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما ما ترك شيئا يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدث به، حفظه من حفظه ونسيه من نسيه، قد علمه أصحابي هؤلاء، وإنه ليكون منه الشيء قد نسيته فأراه فأذكره كما يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه ثم إذا رآه عرفه. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن الأعمش بهذا الإسناد إلى قوله ونسيه من نسيه ولم يذكر ما بعده. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال وحدثني أبو بكر بن نافع قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد عن حذيفة أنه قال أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بما هو كائن إلى أن تقوم الساعة، فما منه شيء إلا قد سألته إلا أني لم أسأله ما يخرج من المدينة، ما يخرج أهل المدينة من المدينة. وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثني وهب بن جرير أخبرنا شعبة بهذا الإسناد نحوه. حدثني يعقوب بن إبراهيم الدورقي وحجاج بن الشاعر جميعا عن أبي عاصم قال حجاج حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا عزرة بن ثابت قال أخبرنا علباء بن أحمر قال حدثني أبو زيد قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر وصعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر فنزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر ثم نزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس فأخبرنا بما كان وبما هو كائن فأعلمنا أحفظنا.
نعم. وهذا الخبر وجه معناه مما أعلم الله سبحانه وتعالى به نبيه عليه الصلاة والسلام من الوقائع والأحداث. وهذا الخبر برواية ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني وعائد الله ابن عبد الله ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وسمع من كبار الصحابة مات سنة 80 الهجرة، وهو غير أبي مسلم الخولاني عبد الله بن ثور رضي الله عنه جميعا. وقول حذيفة رضي الله عنه: والله إني لأعلم الناس بكل فتنة هي كائنة بين وبين الساعة، وذلك أنه اختص رضي الله عنه بأمر أو بعلم أمور لم يعلمها غيره وهو صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أبي الدرداء حينما قال على القامة: فإن عندكم صاحب السر، إن صاحب السر يقوله أبو الدرداء لعلقمة. كذلك قول أبو هريرة عبد الرحمن بن خيثمة: أليس عندكم صاحب الطهور صاحب الطهور والنعلين وصاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحب الكتابين؟ هذا مشروع حذيفة رضي الله عنه. قال وهو يقول إن هذا الذي خبر به ليس لأنه شيء نسر إليه النبي صلى الله عليه وسلم، إن ليس كل ما أخبر به من هذه الأمور يكون خاصة بحذيفة، لكن هناك أمور خاصة بحذيفة مثل أسماء بعض المنافقين، لكن لم يسر إليه في ذلك شيئا لم يحدث غيره، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يحدث مجلسا أنا فيه عن الفتن، يعني سمع غيري، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعد الفتن: منها ثلاث لا يكدن يذرن شيئا، وذلك لأن فتن عظيمة فتن عظيمة. وجاء عند أبي داود عن مسعود بسند فيه مبهم أنها أربع فتن عظيمة، لكن إسناده ضعيف. وهذا الخبر عند مسلم أثبت: ثلاث لا يكدن يذرن شيئا لشدتها واتساعها وعظمها. ومنهن فتن كريح الصيف، أي سريعة تذهب وتنقضي سريعا، منها صغار ومنها كبار. تقدم شيء من الأخبار في هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام، وسيأتي شيء من هذا. وقال حذيفة: ذهب أولئك الرهب كلهم غيري. وهذا الكلام يفسر ما تقدم، قول ما بي إلا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسر بي، لكن فأنا أعلم الناس، لأن الذين حدثهم النبي صلى الله عليه وسلم وأنا معهم ماتوا غيري، مع أنه رضي الله عنه وفاة سنة 36 أول خلافة علي رضي الله عنهم جميعا. ثم ساق عن حذيفة رضي الله عنه الخبر وهو الصحيحين أيضا أنه عليه الصلاة والسلام قام مقام فحدثهم بما هو كائن وما يكون إلى أن تقوم الساعة، أخبرهم إلى بما يقول. هذا من آيات الله سبحانه وتعالى، حيث يسر الله سبحانه وتعالى في الظرف القليل من الزمن أن يحدث بما كان وما يكون إلى أن تقوم الساعة. هذا يحتمل أنه هو الوارد في حديث عمرو بن أخطب في آخر الباب في صحيح مسلم أنه خطبهم عليه الصلاة والسلام بعد الفجر إلى الظهر، ثم بعد الظهر إلى العصر، ثم بعد العصر إلى المغرب، ثم قال: فخطبنا حتى غربت الشمس، فأخبرنا ما كان ومما هو كان، فأعلمنا أحفظنا، فأعلمنا أحفظنا. كذلك روى البخاري عن رقبة مصقلة بسنده عن عمر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام خطبهم من بعد الفجر إلى صلاة الظهر، قال: حفظه من حفظه ونسيه من نسيه، أو قال: أعلمنا أحفظنا كما هنا، هناك قال: حفظه من حفظه ونسيه من نسيه. وفي حديث حذيفة قال: إنه ينسى الشيء منه ينساه، ثم يرى رجلا ممن حضر هذا الحديث فيذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام بمناسبة حضور ذلك الرجل، كما ينسى الرجل وجه الرجل لو إنسان التقى مع إنسان في مجلس ثم افترق مدة طويلة فينساه ولا يستحضر صورته، ما يستحضر، فإذا رآه ذكره، إذا رآه ذكره وذكر المجلس. كذلك ويقول إنه يكون منه الشيء أنساه، فيرى الرجل الذي حضره فيذكره كما يذكر رجل وجه الرجل إذا رأى فنسيه، ثم بعد ذلك إذا لقيه عرفه وذكره. وذكر أيضا بإسناده قال: حدثنا وحدثنا محمد بشار وحدثنا جعفر حدثنا شعبة حا وحدثني أبو بكر ابن نافع، هذا هو محمد بن أحمد ابن نافع العبدي، حدثنا غندر حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد، هذا هو الأنصاري الخطمي من خطمة بطن من الأنصار، صحابي صغير رضي الله عنه، عن حذيفة رضي الله عنه. غالب رواية تكون عن الصحابة عن حذيفة وعن البراء ابن عازب أنه قال: أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بما هو كائن إلى أن تقوم الساعة، فما من شيء إلا قد سألت عنه، إلا أني لم أسأله ما يخرج أهل المدينة من المدينة. الله أعلم، هذا يتكلم عليه بعض العلم، وهو أنهم يعني يخرجون من المدينة، قيل إنهم يخرجون المدينة يحصل فيها شدة فيطلبون الخصبة والغيث فيخرجون إما للشام ولغيرها، وقيل كما روى عن مشبه قيل أبي هريرة: ما يخرجوا أهل المدينة؟ قال: أمراء السوء، أمراء السوء. وقيل إنهم يخرجون منها عند خرابها، هذا ورد في حديث عند أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام قال: عمران بيت المقدس خراب يثرب، وخراب يثرب الملحمة، يعني التي تكون بين المسلمين والروم، والملحمة خروج يعني خروج الملحمة، وخروج الملحمة فتح القسطنطينية، وفتح القسطنطينية خروج الدجال. هذا ورد عن عبد الله البشر أنها في 6 سنوات، حديث معاذ أنها في 6 أشهر، لكن عبد الله البشر أصح من حديث معاذ، مع أن حديث عبد الله البشر أيضا فيه ضعف ليس بذاك، والله أعلم، والله أعلم. سيأتي ذكر القسطنطينية والكلام على فتحها وما في ذلك من الأخبار أو بعض الأخبار الواردة في هذا الباب. وجاء في الصحيحين أن المدينة أنهم يخرجون منها يتركونها على خير ما كانت، لا يغشاها إلا العوافي وسباع الطير، يعني البهائم نحو ذلك. وقد يكون خروجهم والله أعلم لأجل أن يكونوا مع جيش أهل الإسلام الذين يقاتلون الكفار من الروم وغيرهم في تلك الملحمة. وحذيفة رضي الله عنه لم يتكلم ولم يقل يخرجهم كذا ولم يخرجهم كذا، بل قال رضي الله عنه: لم أسأله ما يخرج أهل المدينة المدينة. ولهذا نقف كما إذا كان حذيفة رضي الله عنه وهو الراوي الخبر وهو الذي بنعلم الناس بالفتن لم يتكلف رضي الله عنه أن يقل يخرجهم كذا، بل قال: لم أسأله ما يخرج أهل المدينة من المدينة. فكان في ذلك تنبيها منه رضي الله عنه إلى السكوت عن هذا، حيث لم يخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، كما سيأتي في أخبار أخبر عليه السلام عن وقع، أما تفاصيله فسكت عنها، وهذا هو الأنفع والأفضل وهو هديه عليه الصلاة والسلام. ثم ساق حديث عمرو الأخطب وتقدم الإشارة إليه، وهو عمرو بن أخطب الأنصاري صحابي جليل رضي الله عنه. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير ومحمد بن العلاء أبو كريب جميعا عن أبي معاوية قال ابن العلاء: حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن حذيفة قال: كنا عند عمر فقال: أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة كما قال؟ فقلت أنا. قال: إنك لجريء. وكيف؟ قال: قلت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فتنة الرجل في أهله وماله ونفسه وولده وجاره، يكفرها الصيام والصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقال عمر: ليس هذا أريد، إنما أريد التي تموج كموج البحر. قال: فقلت: ما لك ولها يا أمير المؤمنين؟ إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال: أفيكسر الباب أم يفتح؟ قال: قلت بلى يكسر. قال: ذلك أحرى أن لا يغلق أبدا. قال: فقلنا لحذيفة: هل كان عمر يعلم من الباب؟ قال: نعم، كما يعلم أن دون غدا الليلة إني حدثته حديثا ليس بالأغاليط. قال: فهبنا أن نسأل حذيفة من الباب. فقلنا لمسروق: سله. فسأله فقال عمر. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع قال: وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا عيسى بن يونس قال: وحدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا يحيى بن عيسى، كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد نحو حديث أبي معاوية. وفي حديث عيسى عن الأعمش عن شقيق قال: سمعت حذيفة يقول. وحدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان عن جامع بن أبي راشد والأعمش عن أبي وائل عن حذيفة قال: قال عمر: من يحدثنا عن الفتنة؟ واقتص الحديث بنحو حديثهم. حدثنا محمد بن مثنى ومحمد بن حاتم قال: حدثنا معاذ بن معاذ قال: حدثنا ابن عون عن محمد قال: قال جندب: جئت يوم الجرعة فإذا رجل جالس، فقلت: ليهراقن اليوم هاهنا دماء. فقال ذاك الرجل: كلا والله. قلت: بلى والله. قال: كلا والله. قلت: بلى والله. قال: كلا والله، إنه لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثني. قلت: بئس الجليس لي أنت منذ اليوم تسمعني أخالفك وقد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تنهاني. ثم قلت: ما هذا الغضب؟ فأقبلت عليه وأسأله، فإذا الرجل حذيفة.
نعم، هذا الخبر عن حذيفة رضي الله عنه قال: كنا عند عمر، أي قال: أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ هذا يبين أن عمر رضي الله عنه عنده علم عن هذا الخبر، وأنه يعلم ذلك رضي الله عنه. ولهذا لما قال حذيفة وأخبر لما قال: قلت أنا، وأنه قال: فتنة الرجل في أهله وماله، يكفر الصوم والصلاة والصدقة، قال: ليس عن هذا أسألك الحديث ولا أمره ينكر. فقال: ليس عن هذا أسألك. وهذا الحديث: فتنة الرجل في أهله، فتنة الرجل في أهله ما يقع من التقصير في أهله في أمرهم ونهيهم ونحو ذلك، وكذلك في ماله بالتفريط فيه أو ما يدخل عليه من المال الذي تكون طرقه مشبوهة أو ربما محرمة، وكذلك التقصير في حق جاره والتقصير في الصلاة والصيام ونحو ذلك أو ترك الأمر معروف والنهي عن المنكر، فتكفرها الصوم والصلاة والصدق. وهذا قد يكون دليلا لما قاله جمع العلم أن الكبائر تكفرها الحسنات، ومن العلم يقول إن هذا في الصغائر، لكن إطلاق الخبر ربما يدل للقول الثاني، لأن الصغائر تكفر باجتناب الكبائر، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه كفر عنكم سيئاتكم. قال ليس هذا أريد، إنما أريد التي تموج موج البحر، مثل ما تقدم أنها فتن لا يكادن يذرن شيئا، فتن عظيمة كبيرة باضطرابها مثل موج البحر، إذا ما جاء البحر لا يمكن لأحد أن يركب البحر، ومن كان فيه فإنه إذا ما جاء موجا شديدا فإنه عرضة للهلاك، ويكون نجاته في الغالب أو لا تقع نجاته في الغالب حينما يموج البحر ويضطرب اضطرابا شديدا فمثلها بالبحر. قال فقلت ما لك ولها يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا، يعني لا خوف عليك منها أو لا خوف منها لوجود الباب المغلق. قال أفيكسر الباب أم يفتح؟ الباب مغلق. إن مثل الفتن بأنها في بيت، هذا البيت له باب والباب محكم الغلق، وما دام الباب مغلق فقد أمنت الفتن. فقال عمر رضي الله عنه وكأنه يعلم، ويدل له رواية الطبراني عن أبي ذر أنه أخذ بيده ونزعها وقال دعها يا قفل الفتنة، وعند البزام حيث قدامة المضعون يا غلق الفتنة، أو يعني أنه أو غلق الفتنة، يعني أنه أغلق، أن الفتن أغلقت بوجوده وقفل عليها بوجوده. وجاء في خبر أنه حدث النبي في هذا عليه السلام، وعمر يعلم ذلك رضي الله عنه، يبين أنه كان يعلم ذلك. قال أفيكسر الباب أم يفتح؟ يقوله عمر يران. قال قلت لا بل يكسر، في رواية لعله البخاري كسرا لا أبالك، كسرا يكسر، لأن الذي يفتح يغلق، لكن الذي يكسر لا يمكن أن يغلق حتى يجبر، هذا كسر لباب بعده تخرج الفتن، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، وبكسر هذا الباب وقع السيف على أمة الإسلام ولم يرفع إلى يوم القيامة. لكن قد يخف أحيانا، وقد يكون في ناحية دون ناحية، في بلد دون بلد، ويشتد في مكان دون مكان، كما هو الشأن في الفتن. قال بل يكسر. قال ذلك أحرى ألا يغلق أبدا، وإن الصحابة علموا ذلك كما جاء في الأخبار النبي عليه الصلاة والسلام. قال فقلنا لحذيفة هل كان عمر يعلم من الباب؟ قال نعم، كما يعلم أن دون غد الليلة، لا يأتي غد إلا بعد الليلة التي قبله، يعني أنه يعلمه حقا كما يعلم أن دون غد الليلة. إني حدثت حديثا ليس بالأغاليط، حديث بين واضح، وهو أنه ما دام فيكم، كما عند آخر أيضا من حديث ذر، أن إن بينكم وبين الفتن أنه أو إنهم في صيانة عن الفتن، قال ما دام هذا فيكم، يعني عمر رضي الله عنه، ثم ساقه بأسانيد وطرق إلى حذيفة رضي الله عنه، ثم ساقه من رواية حذيفة عن عمر، قال عمر يحدثنا عن الفتنة، واقتص الحديث بنحو حديث، ذكر هذه متابعات لتلك الرواية التي قبلها، أو ليست متابعة بل هي طرق قوية تبين شهرة هذا الخبر. وحدثنا ابن المثنى وابن الحاكم قال حدثنا معاذ هو العنبري، حدثنا ابن عون وعبد الله عن محمد هو ابن سيرين قال جندب، قال جندب وجندب، جندب بن عبد الله البجلي قال جئت يوم الجرعة، وهو مكان قريب الكوفة، إذا رجل جالس فقلت لا يهرقن اليوم دم، لأنه طلب أهل الكوفة أميرا فأرسل لهم أمير فلم يقبلوا به، فخرجوا معترضين على هذا الأمير الذي أرسله عثمان رضي الله عنه، فقال إنه سوف يحصل مقتل، لأنهم خرجوا يقابلون هذا الأمير من معه، وهو سوف يمضي لأمر عثمان وهم على ما هم عليه من الخلاف والنزاع، فسوف يعني علم أو ظن أنه سوف يحصل قتل لوجود أسبابه، ولهذا قال لا يهراقن اليوم هنا. فقال ذلك الرجل كلا، وهو حذيفة وهو لا يعرفه كأنه لم يعرفه، والله قلت بلى والله. قال كلا والله، قلت بلى والله، يعني هو يحلف أنه سوف يكون. حذيفة يقول لا لا يكون، هذا يبين أنه رضي الله عنه اطلع على شيء خاص وعلم أنه لا يكون مقتله، وهذا مما خصه به النبي عليه الصلاة والسلام. قلت بلى والله، قال كلا والله إنه لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قال إنه لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف جندب رضي الله عنه. قلت بئس الجليس لي أنت منذ اليوم، تسمعني أخالفه في بعض النسخ أحالفك، يعني تحلف وأنا أحلف أخالفك، ومن من صحح أحالفك، والمعنى واضح. وقد سمعته من الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني هل لا قلت إن رسول صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك حتى لا أحالفك ولا أخالفك، لا أحالفك ولا أخالفك؟ قال وقد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تنهاني. ثم قلت ما هذا الغضب؟ فأقبلت عليه وأسأله، فإذا الرجل حذيفة رضي الله عنه. وهذا من جملة ما خص به حذيفة رضي الله عنه. وجاء أيضا أنه قال ما من قائد فيه تبلغ مع 300، فما زاد إلا وأنا أعلمه، وأن النبي أخبره بذلك كما عند أبي داود بسند ضعيف. نعم.